أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن وجه إلحاق الاستصحاب بأصالة الطهارة وأصالة الحل وأمثالهما مما يعتد به إذا كان منقحا لمتعلق التكليف وجاريا في مقام الامتثال، فيحكم حينئذ بترتب الإجزاء على جريان مثل هذه الأصول. فالكلام أنه لماذا ألحق الاستصحاب بمثل هذه الأصول مع أن لسان الاستصحاب هو لسان إثبات المشكوك بعنوان أنه الواقع، وهذا اللسان نظير لسان الأمارة في الحكاية والكشف والنظر إلى الواقع. فإذا كان نظر الأمارة إلى الواقع مانعا من ترتب الإجزاء عليها، فلماذا لا يكون مانعا من ترتب الإجزاء على الاستصحاب الذي يماثلها في النظر إلى الواقع؟ هذا هو محل كلامنا. وقد بين هذا الإشكال الذي ذكرناه ببيان يتعلق بإفادة الاستصحاب لإثبات المشكوك وإثبات وجوده. فربما يقال أن الاستصحاب لما كان يتكفل إثبات وجود المشكوك كان معنى ذلك أنه ناظر إلى الواقع فلا يترتب عليه الإجزاء، فبين الإشكال بهذا المقدار من البيان. فأجاب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه عن هذا البيان، عن الإشكال بهذا البيان، بأن مجرد التعبد بالوجود لا ينافي ترتب الإجزاء، وإنما الذي ذكرناه في الأمارة أن لسانها يقصر عن إفادة الإجزاء. فعندنا أمران: الأمر الأول أن الأمارة لا اقتضاء فيها بالنسبة إلى الإجزاء لأنها تقتضي عدم الإجزاء، والاستصحاب مثلها فيكون لاقتضائيا لا أنه يقتضي عدم الإجزاء. فلا يرد الإشكال إذا أثبتنا ترتب الإجزاء على الاستصحاب بدليل آخر. هذا عن الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية وأن الاستصحاب يتكفل إثبات وجود المشكوك مثلا أو إثبات عدم المشكوك، فهذا أيضا لا يضر بترتب الاستصحاب، بل يمكن أن يجمع بين هذه الجهة أي التكفل الاستصحاب لإثبات وجود المشكوك ووجود عدمه وبين اقتضائه للإجزاء، لكن هذا يتوقف على ثبوت دليل آخر. إذن الاستصحاب كونه مشابها للأمارة في أنه يتكفل إثبات وجود المشكوك أو إثبات عدم وجود المشكوك بحسب خصوصية مورد الجريان لا يمنع ولا ينافي ثبوت الإجزاء، كما أن كون الاستصحاب تعبدا بوجود المشكوك ليس لاقتضائيا فقط، بل يمكن أن يقال أنه أن فيه استعدادا لأن يكون مقتضيا. غاية الأمر أنه يحتاج إلى دليل. إذن المانع في الواقع من ترتب الإجزاء على الأمارة هو قصور لسان الأمارة الذي جاء دليل الحجية موافقا له عن اقتضاء الإجزاء، لا أن الأمارة تقتضي عدم الإجزاء حتى يكون الاستصحاب باعتباره مماثلا لها منافيا للإجزاء. وبهذا يمكن التفرقة بين الأمارة والاستصحاب بتمامية دليل الإجزاء في باب الاستصحاب دون باب الأمارة، فينتفي الإشكال حينئذ. فإن قيل أن مقتضى هذا الكلام أن الأمارة لا تقتضي الإجزاء وكذلك الاستصحاب بناء على أنه يماثل الأمارة حتى بناء على مسلك السببية الذي يقتضي ترتب مصلحة عند قيام الأمارة وقيام الاستصحاب في موردهما تكون تلك المصلحة معادلة لمصلحة الواقع وقائمة مقام مصلحة الواقع، وهذا ما يعبر عنه بمسلك السببية، في مقابل الطريقية التي لا يترتب على الالتزام بها إثبات مصلحة في مقابل مصلحة الواقع. قال المحقق الأصفهاني أن الالتزام بالإجزاء بناء على مسلك السببية ليس باعتبار أن الاستصحاب بناء على مسلك السببية يكون موجبا لإثبات شرطية في مقابل شرطية الطهارة الواقعية مثلا، فليس الإجزاء بناء على مسلك السببية من باب كون الاستصحاب يتكفل توسعة الشرطية حتى يقال بأن الاستصحاب باعتبار كون لسانه مماثلا للسان الأمارة لا يتكفل توسعة الشرطية، بل الالتزام بالإجزاء في باب الاستصحاب بناء على مسلك السببية إنما هو من جهة كون الاستصحاب بجريانه يثبت مصلحة تعادل مصلحة الواقع. فالعبرة بناء على مسلك السببية ليس بمؤدى الأمارة أو مؤدى الاستصحاب وأنه كان بهذا اللسان أو بذاك، بل العبرة في بناء على مسلك السببية بنفس المصلحة الثابتة عند جعل المولى لما هو طريق أو ما هو أصل. وهنا إشكال قد يورد وهو تكرار لما ذكرناه من الإشكالات، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يعيد هذا الإشكال في هذا الموضع، وهو أنه قد يقال بأن مقتضى الالتزام بترتب عموم الآثار عند جريان مثل أصالة الطهارة أو مثل أصالة الحل أو مثل قاعدة الاستصحاب أن يلتزم بترتب جميع الآثار الواقعية، ومنها مثلا عدم تنجس الملاقي للماء النجس المتنجس واقعا إذا حكمنا بطهارته اعتمادا على الأصل. مثلا إذا كان عندنا ماء مشكوك وأجرينا أصالة الطهارة فإن أصالة الطهارة تثبت طهارته ظاهرا ما دام الشك، فإذا غسلنا بهذا الماء الذي كان نجسا في الواقع محكوما بالطهارة ظاهرا غسلنا به الثوب المتنجس، فهل يلتزم ب ترتب آثار الطاهر الواقعي ومنها زوال نجاسة الثوب؟ وكذلك لو لغسلنا بهذا الماء المتنجس واقعا المحكوم بطهارته ظاهرا ثوبا طاهرا، فهل يحكم بعدم ترتب وسراية النجاسة من الماء إلى الثوب أو لا؟ طبعا لا يمكن الالتزام بعدم سراية النجاسة من الماء المتنجس إلى ملاقيه، ولا يمكن الالتزام بترتب الطهارة عند غسل الثوب المتنجس بالماء المتنجس، فكلا الأثرين لا يمكن الالتزام بهما، وهذان إشكالان لا إشكال واحد، وذلك للاختلاف بين الأثرين. والجواب عن هذين الإشكالين قد تقدم، وهو أن الالتزام الذي التزم به المحقق الخراساني لا ربط له بنجاسة الماء واقعا أو طهارته واقعا، وإنما كان بالقياس إلى شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. فالمحقق الخراساني قدس الله نفسه وتبعه المحقق الأصفهاني يلتزمان بأن أصالة الطهارة توجب توسعة دائرة الشرطية بالنسبة إلى الصلاة، شرطية الطهارة من الخبث مثلا. فالثوب الذي نشك في نجاسته وطهارته إذا نقحنا طهارته بأصالة الطهارة كانت الصلاة في هذا الثوب كالصلاة في الثوب الطاهر واقعا. ومن الواضح أن التوسعة من هذه الجهة لا تنافي الحكم بنجاسة الثوب واقعا، لأن التوسعة إنما هي عبارة عن تعميم في دائرة الطهارة الظاهرية، الطهارة المعتبرة، بمعنى تعميم شرطيتها. فكأن الشرطية لا تختص بالطهارة الواقعية بل تشمل الطهارة الظاهرية. وكذلك التضييق في دائرة النجاسة باعتبار آخر، أو إذا التزمنا بأن الأصل هو مانعية النجاسة، فكأن المانعية تكون مختصة بالمانع بالنجاسة الفعلية المحرزة لا النجاسة المؤمن عنها ولو بالأصل العملي. وعلى كل تقديرين فلا ربط للأصل بالنجاسة والطهارة الواقعيتين، وإنما الأصل يرتبط بشرطية الطهارة ومانعية النجاسة. ومن الواضح أن الطهارة شيء وشرطيتها شيء آخر. إذن الإشكال مبني على الخلط بين حكومة الأصل على الطهارة وبين حكومة الأصل على شرطية الطهارة ومانعية النجاسة. وهنا إشكال قد يورد في المقام، وهو أن مثل أصالة الطهارة وأصالة الحل يرد فيهما إشكال بملاحظة خصوصية دليليهما، فقد ورد فيهما التعبير بما يفيد تقييد الحكم بغاية خاصة. ففي أصالة الطهارة قال الشارع: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وفي أصالة الحل قال: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، أو حتى تعلم أنه حرام. فتقييد الحكم في هذين الأصلين بالغاية مقتضاه أن للغاية أثرا ينافي أثر المغير. فلو طبقنا الأصل بملاحظة خصوصية التعبير على ما نحن فيه لزمنا إشكال، وحاصله أن مقتضى الحكم المغير ترتيب آثار الطاهر الواقع على المشكوك في طهارته، ومقتضى ذلك بناء على مسلك الآخند الحكم بصحة الصلاة في المقام في الثوب المشكوك أنه طاهر أو نجس. لكن مقتضى الغاية الحكم بترتيب آثار النجس الواقعي، لأن الشارع قال: أن كل شيء طاهر حتى نعلم أنه نجس. فمقتضى الغاية أنه مع العلم بالنجاسة ترتب آثار النجاسة، ومن آثار النجاسة الإعادة والقضاء. فيلزم في المقام إشكال بلحاظ التعارض بين حكم الغاية وحكم المغية. وهذا الإشكال إنما ينشأ من جهة الالتزام بما ذكر من أن أصالة الطهارة تتكفل التوسعة. لو لم نقل بأن أصالة الطهارة تتكفل التوسعة يندفع الإشكال، باعتبار أن الغاية إذا لم نلتزم بالتوسعة معناها أنه مع انكشاف الخلاف يترتب الأثر على الواقع من أول الأمر. إذن لا يحصل خلاف، لأنه مع انكشاف الخلاف ينتفي الحكم المغي من الأساس. وهذا معنى كونه حكما ظاهريا، فإن الحكم الظاهري هو عبارة عن ترتيب أثر خاص على موضوع خاص ما دام الشك. فإذا تبدل الشك بالعلم رتبنا على ذلك الموضوع خلاف ذلك الأثر، فلا يجتمع الأثران على موضوع واحد، لأن ترتيب أحدهما إنما يكون برفع اليد عن الآخر. أما إذا التزمنا بالإجزاء ففي ذلك إشكال، لأن مقتضى مسلك الآخند أنه في حال الشك نحكم بصحة الصلاة، ومقتضى الإجزاء الإبقاء على حكم الصحة حتى بعد الشك، وإلا فلا معنى للإجزاء. فإذا كان مقتضى الإجزاء ثبوت الصحة بعد الشك، كان ثبوت الصحة بعد ارتفاع الشك منافيا لما تقتضيه الغاية في أصالة الطهارة، لأن مقتضاها الحكم بالفساد بعد العلم. فكيف نجمع بين الفساد والصحة وبين الطهارة والنجاسة وأمثال ذلك من الأحكام المتنافية؟ فإذن الالتزام بإجزاء أصالة الطهارة يستبطن التهافت ويستلزم التنافي. هذا بيان هذا الإشكال. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي أن هذا الإشكال مبني على فهم خاطئ للعبارة الواردة في لسان دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل. وتفصيل ذلك أننا تارة نقول أن لسان دليل أصالة الطهارة يتكفل إثبات حكمين متباينين، أحدهما بإزاء المغير والآخر بإزاء الغاية، فبناء على هذا التقدير يتم الإشكال ويكون محكما. وأما إذا قلنا أن ثمة تقديرا آخر يتعلق بلسان دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل، وحاصل هذا التقدير أن الشارع في مقام بيان حكم محدود بحد خاص ومقيد بقيد خاص، بمعنى أنه ليس في مقام إنشاء حكمين بل في مقام إنشاء حكم واحد، غاية الأمر أن ذلك الحكم مقيد من جهة الموضوع بقيد خاص، فما بعد القيد لا يكون حكمه مغايرا لما تقتضيه الغاية عقلا، فليس عندنا حكم شرعي لما بعد الغاية، بل ما بعد الغاية يترتب عليه الأثر الثابت بنظر العقل. فبناء على هذا التقدير لا يتم الإشكال. وتوضيحه، توضيح هذا التقدير أن مراد الشارع من قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، أن الشارع في مقام بيان ثبوت الطهارة لموضوع خاص، وهو الشيء ما دام الشك حتى يحصل العلم، فهو في مقام إنشاء الطهارة لهذا الموضوع الخاص. وأما ما بعد حصول العلم فإن الاتكال فيه على ما يقتضيه العلم في نفسه، من دون أن يكون الشارع قد تصرف في ذلك بتعبد خاص، فما يقتضيه العلم عقلا وينجزه عقلا هو المترتب على الموضوع بعد حصول العلم. وبناء على هذا نقول إذا قلنا بأن مفاد الاستصحاء الأصل، مفاد الأصل هو إثبات الطهارة، وأنه لا معنى لإثبات الطهارة إلا إنشاء الشرطية، فإن حصول العلم إنما ينجز آثاره وليس من آثاره الإعادة، لأن الإعادة إنما تكون مع الخلل، والمفروض أن الصلاة ليست واجدة للخلل لأنها وقعت مع شرطها، هذا الشرط الذي ثبت ببركة الاستصحاب، ببركة الأصل، والاستصحاب ملحق بالأصل. إذن إذا قلنا بأن الشارع ليس بصدد إنشاء حكم خاص لما بعد الغاية، بل كان بإنشاء حكم خاص بما قبل الغاية، فلا إشكال حينئذ، يندفع الإشكال من جهة أن غاية ما يترتب على العلم تنجيز متعلقه وترتيب آثار متعلقه، ولكن المفروض أن المتعلق هنا هو كون الثوب متنجسا واقعا، وليكن الثوب متنجسا واقعا، فإن نجاسة الثوب الواقعية لا تضر بصحة الصلاة، لأن المعتبر في الصلاة وقوعها مع ثوب محكوم بالطهارة ولو ببركة الأصل. فالجمع بين الغاية والمغيّة ممكن، لأن النجاسة الواقعية تجامع الصحة الواقعية للصلاة باعتبار أن الأصل يوسع دائرة الشرطية. إذن يندفع الإشكال عن حكومة الأصل في المقام. نقرأ هذا المقدار لأن العبارة تحتاج إلى تأمل. قال في صفحة 396، وصلنا إلى قوله ومن الواضح أنه ليس في مورد الاستصحاب. قال ومن الواضح أنه ليس في مورد الاستصحاب حسب ما هو المفروض شيء حتى يتبعه لسان دليله، وإنما الموجود في ثاني الحال مجرد الشك في الطهارة كما في مورد قاعدة الطهارة. يريد أن يبين الفرق بين الاستصحاب وبين الأمارة، فالأمارة إنما ثبتت حجيتها بعنوان كونها كاشفة عن الواقع وحاكية عن الواقع، وقد ذكرنا أن حكاية الأمارة عن الواقع يلازم قصورها عن إفادة الإجزاء، لأن لسان دليل حجيتها إنما كان موافقا للسانها وكان بعنوان لزوم تصديقها، فغاية ما يتكفل به دليل حجية الأمارة هو لزوم تصديق الأمارة، وغاية ما تحكي عنه الأمارة أن الشرط الواقعي موجود، وهذا إنما يقتضي جواز متابعة الأمارة مدام الشك. فإذا انكشف الخلاف تبين أن الشرط ليس بموجود، والأمارة لم تكن متكفلة بإثبات شرط في مقابل الواقع، بل كانت حاكية عن ثبوت الشرط الواقعي. فنرجع حينئذ إلى ما يقتضيه الأصل، والأصل يقتضي الإعادة ويقتضي القضاء، لكن الاستصحاب ليس في لسانه شيء من هذا القبيل حتى يقال بأن دليل الحجية يتبع لسان الاستصحاب، فإن الموجود في مورد الاستصحاب ليس إلا الإثبات في ظرف الشك، لا تنقض اليقين بالشك، فغاية ما في لسان الاستصحاب أخذ الشك في مورده، نظير قاعدة الطهارة. فحينئذ يمكن التفرقة والتفصيل بين الاستصحاب وبين الأمارة، من جهة أن الأمارة تزيد على الاستصحاب باشتمالها على نكتة الحكاية وخصوصية الكشف والنظر، النظر الكشفي طبعا. لكنه قال في الهامش، قال أنه يمكن أن يناقش في هذا الكلام باعتبار أن الاستصحاب ليس إثباتا لشيء في بقطع النظر عن الواقع، بل هو إثبات للمشكوك بعنوان أنه الواقع، فهو إما أي الاستصحاب إما أنه إثبات لليقين، إبقاء لليقين، أو إبقاء للمتيقن، فيكون على كل تقدير ناظرا إلى الواقع. أما إذا كان بقاء لليقين وإبقاء لليقين فكونه ناظرا إلى الواقع واضح، لأن اليقين ليس إلا طريقا محضا، فإبقاء اليقين هو عبارة عن الحكم بكون المكلف متيقنا، وكون المكلف متيقنا عين إثبات المتعلق في حقه، فيكون الاستصحاب على هذا التقدير ناظرا إلى الواقع. وكذلك إذا قلنا بأن الاستصحاب بقاء للمتيقن، فإن المفروض أنه وإن كان إبقاء للمتيقن لكنه كان إبقاء للمتيقن بعنوان أنه هو المتيقن قبلا. يعني ليس الاستصحاب نظير أصالة الطهارة التي تتكفل إثبات طهارة المشكوك بقطع النظر عن الواقع، لأن الاستصحاب هو إثبات لطهارة المشكوك بعنوان أنها هي الطهارة الواقعية الأولى السابقة. لذلك قال أن الإشكال قد يقال أنه لم يندفع بعد. قال في الهامش: قولنا وإنما الموجود في ثاني الحال. قال: وحيث إن التعبد بلحاظ ظرف الشك، فلذا يوهم أن مفاد الدليل التعبد بالطهارة المشكوكة، فيكون الاستصحاب نظير أصالة الطهارة، هو إثبات لطهارة في مورد الشك بقطع النظر عن الواقع. قال: إلا أنه مدفوع بأن كون التعبد، أي التعبد في الاستصحاب، بلحاظ ظرف الشك فقط غير مجد. يعني ليس الفرق مجرد كون الأمارة غير مقيدة بالشك، وأما الأصل فهو مقيد في مورده بالشك، ليس الفارق هذا فقط، حتى يقال مثلا بأن الاستصحاب هو من قبيل الأصول لتقيد مورده بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، يقول هذا الفرق لا يجدي، بل اللازم ملاحظة لسان الدليل المتكفل للتعبد بالطهارة. لا بد من ملاحظة لسان الأمارة، دليل الأمارة، لسان دليل الأصل، لسان دليل الاستصحاب. ففي قاعدة الطهارة ليس إلا التعبد، يعني ليس هناك إلا التعبد بالطهارة بعنوانها، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. فالأصل يتكفل إثبات الطهارة بقطع النظر عن كون المورد واقعا طهارة أو نجاسة، هو في مقام إثبات طهارة. لذلك نقول الأصل يقابل الواقع، لكن بلحاظ شرطية الطهارة لا بلحاظ نفس الواقع. هذا كله مع التحفظ على ما تقدم من أن الأصل يكون حاكما وموسعا بالنسبة إلى الشرطية. لكن هذا بالنسبة إلى الأصل، لكن في الاستصحاب الأمر يختلف. وفي الاستصحاب التعبد إما ببقاء اليقين أو ببقاء المتيقن، ومقتضى التعبد ببقاء اليقين جعل أثر اليقين بقاء، وهي المنجزية، فإنها عقلية حدوثا وشرعية بقاء. عقلية حدوثا باعتبار أن المنجزية من لوازم القطع، والقطع ثابت، إذن ترتب اللازم على الملزوم إنما هو من دون تدخل شرعي. وأما كونها شرعية بقاء فهو من باب إثبات موضوعها، موضوع المنجزية، فإذا ثبت موضوعها ترتبت، فهي أي الملازمة عقلية لكن الملزوم شرعي، فيكون اللازم شرعيا لأن ثبوت اللازم بثبوت الملزوم، وإثبات الملزوم عين إثبات اللازم. قال: ومقتضى التعبد ببقاء المتيقن التعبد بوجود الطهارة الواقعية في ثاني الحال، فيكون الاستصحاب نظير الأمارة لا نظير الأصل، لأن الاستصحاب وإن تكفل بإثبات طهارة لكن هذه الطهارة محكومة بأنها عين الواقع باعتبار أنها متيقنة. الاستصحاب يتكفل إثبات تعلق اليقين بهذه الطهارة المثبتة. ولذلك قال: وهذا عين النظر إلى الواقع والحكم، وعين الحكم بوجود الشرط الواقعي لا الحكم بشرطية الموجود. إذن بين الأصل وبين الاستصحاب فرق، أن الأصل يقتضي بلازمه أن تكون الطهارة التي تثبت به شرطا في مقابل الطهارة الواقعية، لأنها أثبتت في مقابل الواقع، أي بدون النظر إلى الواقع، ولا معنى لإثباتها في مقابل الواقع أو بدون النظر إلى الواقع إلا ترتيب آثار الواقع عليها، فيكون ذلك بمثابة تعميم الشرط للجامع بينها وبين الطهارة الواقعية. وأما الاستصحاب فإنه وإن تكفل بإثبات طهارة لكنه يتكفل بإثبات هذه الطهارة بعنوان أنها الطهارة الواقعية لا بجهة تقابلها. إذن الاستصحاب نظير الأمارة لا نظير الأصل. هذا كله طبعا بيان للإشكال. قال: ولذا ذكرنا في محله أن استفادة شرطية الطهارة المتيقنة سابقا المشكوكة لاحقا ليست بالنظر إلى نفس دليل الاستصحاب. يريد أن يقول أن قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك الذي استفدنا منه الاستصحاب وهو مستند الاستصحاب لا يقتضي لا بالمطابقة ولا بالالتزام أن يكون الاستصحاب موسعا أو مضيقا لا للطهارة والنجاسة ولا لشرطية الطهارة ومانعية النجاسة. فاستفادة شرطية الطهارة التي هي عين الإجزاء في المقام ليست بالنظر إلى نفس دليل الاستصحاب بل بالنظر إلى حكم الإمام عليه السلام بعدم الإعادة، وهو ما أشاروا إليه في مبحث الاستصحاب بالتعليل. ولذلك وقع الكلام أنه كيف يكون الجريان الاستصحاب علة عدم الإعادة عند انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة. وقع بينهم بحث طويل يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الاستصحاب. قال: بل بالنظر إلى حكم الإمام بعدم الإعادة لكونها أي الإعادة نقضا لليقين بالشك. الإمام عليه السلام علل عدم الإعادة عند انكشاف النجاسة بأن الإعادة نقض لليقين بالشك. طبعا هذا التعليل لا يخلو من إشكال، وذلك لأن المفروض أن المكلف بعد انكشاف النجاسة يتيقن بأن الصلاة وقعت مع النجاسة، فالإعادة ليست نقضا لليقين بالشك بل هي نقض لليقين باليقين، فإنها نقض لليقين بالطهارة باليقين الحاصل في ثاني الحال بأن الصلاة وقعت مع النجاسة، وهذا من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك. فكيف علل الشارع عدم الإعادة بأنها نقض لليقين بالشك؟ قالوا أن هذا التعليل إنما هو من جهة أن الشارع حكم بأن الطهارة الثابتة بالاستصحاب تقوم مقام الطهارة الواقعية، أي أن الشرط يكون أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فلو أعاد المكلف الصلاة لكان ذلك بمثابة رفع اليد عن الاستصحاب، ورفع اليد عن الاستصحاب عين نقض اليقين بالشك. فإذا التعليل مبني على عموم الشرط للطهارة الظاهرية. لذلك قال: فإنه غير متصور، أي هذا التعليل، إلا بناء على جعل الشرطية للطهارة المذكورة حتى تكون الصلاة مقترنة بشرطها في تلك الحال، ويترتب عليه على هذا على جعل الشرط هذا المعنى أن إعادة الصلاة اعتناء بالشك فيكون نقضا لليقين بالشك. فقوله عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، إثبات لذات الشرط عنوانا. طبعا وقع بينهم كلام أن الاستصحاب الذي أشار إليه الإمام هل كان المقصود به الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة أو أنه الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة؟ فإن كان بلحاظ ما بعد الصلاة فالصغرى غير منطبقة، لأنه بعد الصلاة يحصل لنا العلم بأن هذه هي النجاسة التي ظننا بإصابتها لبدن المصلي. طبعا هذا بحسب الظاهر، استظهروا من الرواية، استظهر المستشكل من الرواية أن قوله فرأيت فيه أي انكشف لي أن ما بحثت عنه وفحصت قبل الصلاة ولم أره انكشف لي بعد الصلاة أنه موجود، فما احتمله قبل الصلاة وجده بعد الصلاة، وهذا يساوق العلم بوقوع الصلاة مع هذه النجاسة. فإذا كانت النجاسة معلومة الاقتران بالصلاة فكيف يجري الاستصحاب بعد الصلاة؟ فإذا كان الاستصحاب جاريا بعد الصلاة فالصغرى غير موجودة، وإذا كان الاستصحاب جاريا قبل الصلاة فالكبرى غير موجودة، لأن الاستصحاب وإن كان يجري قبل الصلاة لكن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك، بل هي نقض لليقين باليقين. فلا يصح التعليل، أي أن كبرى العلة وهي لا تنقض اليقين بالشك غير منطبقة في المقام وبالجملة. فهذه الرواية فيها إشكال، إما من جهة انتفاء الصغرى أو من جهة انتفاء الكبرى. هذا هو تحرير الإشكال في هذه العبارة، والتفصيل طبعا في محله. قال المحقق الأصفهاني، وكلامه هنا ناظر إلى ذلك الإشكال، قال: فقوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، إثبات لذات الشرط عنوانا. إذن طبعا ظاهر هذا الكلام أن الاستصحاب يجري بلحاظ ما حال الصلاة، بلحاظ حال الصلاة، أي أن الاستصحاب هنا جار قبل الصلاة وحال الصلاة لأنه يجري بعد الصلاة. طيب، إذا كان جاريا قبل الصلاة فما وجه التعليل؟ كيف نطبق الكبرى في المقام؟ قال: وقوله عليه السلام وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك إلى آخره، جعل للشرطية بلسان جعل لازمها. وهذه نكتة هامة في المقام، يريد أن يقول أن قوله وليس لك أن تنقض، انتبهوا، ليس لك أن تنقض ليس تطبيقا محضا لكبرى كلية، بل هو تطبيق تعبدي للكبرى المشار إليها. وهذا من قبيل أن يقول الإمام مثلا لا تشرب الفقاعة لأنه خمر، فليس التعليل الحكم بلحاظ حرمة الخمر، لأن حرمة الخمر مخصوصة بالخمر والفقاعة ليس بخمر، وليس الحكم بلحاظ كون انطباق الخمر على الفقاع أمرا واقعيا لأن الفقاع ليس بخمر، بل الحكم في المقام مبني على مجموع الأمرين، مبني على حرمة الخمر وعلى أن الفقاع خمر. أما استفادة حرمة الخمر فمن نفس التعليل، لا تشرب الفقاع لأنه، لأن هذا التعليل لا يصح إلا مع حرمة الخمر، باعتبار أن جعل الشيء علة إنما يكون صحيحا إذا كان حكم العلة حكم موردها. لا تشرب الخمر، الشارع نهى عن شرب الفقاع وعلل النهي عن شرب الفقاع بأنه خمر، إذن هذا يقتضي أن يكون الخمر حراما، وهذا واضح. طيب، الثاني أن الشارع علل حرمة الفقاع بحرمة الخمر، فلو لم يكن الفقاع خمرا بنظر المعلل لما صح التعليل. ومن الواضح أن الشارع ليس في مقام التعليل الواقعي، بل في مقام بيان مناط الحكم، فكأن الشارع يريد أن يبين لنا حد الحكم. ففي صحيحة زرارة الشارع بيّن لنا حكمين، بيّن لنا الاستصحاب وبيّن لنا حكم الصلاة، وأن الصلاة التي نقحنا طهارتها بالاستصحاب صلاة صحيحة واقعان. لذلك قال جعل للشرطية بلسان جعل لازمها وهو عدم الإعادة، وهو قوله وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وبقية الكلام في باب الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين. وبقية الكلام في باب الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسألكم الدعاء.
والله أكبر.
عليكم السلام.